أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سبحانه وتعالى وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونضر وجوهكم بالإيمان، ونضر وجوهكم بالعلم. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. إن شاء الله رب العالمين، نحن الليلة كما نحن بإذن الله تبارك وتعالى نسير في نفس الاتجاه الذي كنا قد بدأناه، وهذا الاتجاه إخواني وأخواتي هو اتجاه نحن التاريخ. هذا الاتجاه الذي كنا قد بدأناه منذ 92 حلقة، وهذه الحلقة 93، غير التوقف الذي حدث لنا في بعض الأوقات، والذي طال حتى وصل إلى أسبوع أو أكثر من أسبوع في بعض الأوقات. وأمضينا من هذه السلسلة القصص القرآني، ثم بعد ذلك بدأنا عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقلنا أننا حينما نعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العرض ليس عرضا تاريخيا فحسب، ولكن هذا العرض نريد أن نستفيد منه استفادة بالغة، لأن السيرة النبوية هي منهج لفهم القرآن، هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم. كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني بدون سبب، أو تتنزل بسبب. فالسيرة النبوية توضح هذه الأسباب. السيرة النبوية تقول لنا ما اسم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. السيرة النبوية تتحدث عن تفاصيل الحياة النبوية، وتتحدث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. يمكن بالأمس كنت تحدثت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أن هذه الزيجة المباركة كانت زيجة رائعة في كل الأحوال وبكل المقاييس، وكيف أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن امرأة عادية، وهذه المرأة كمل عقلها، ولم تكن مجرد امرأة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن محطة تاريخية توقف عندها التاريخ ثم يتركها بعد ذلك، لكن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي المرأة التي تخطت الزمان والمكان، حاجز الزمان وحاجز المكان تخطاته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى وصلت إلى الأمر الأكبر والأمر الأعظم، إلى الاستمرارية إلى يوم القيامة. يعني لك أن تتصور أنها دوحة آل البيت الحسن والحسين جدتهما، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، تربية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ علي بن أبي طالب من أبيه ورباه في حجره عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كذلك أخواني وأخواتي، الأمر يتخطى أنه مجرد أنها كانت يعني عضوا في جماعة المسلمين، لكنها رضي الله عنها وأرضاها كانت فاعلة بمالها، وكانت فاعلة بنفسها أيضا. والأمر الآخر الذي كنا قد أفضنا فيه في الحلقة السابقة بالأمس هو أمر العاطفة للنبي عليه الصلاة والسلام. يمكن بعض الناس اعترض على هذا الكلام. شوف أخوانا، السيرة النبوية هي في الأصل عاطفة، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيف تحب الله سبحانه وتعالى، كيف تحبه هو عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، كيف تحب هذا الدين، ما الجهد البشري المبذول الذي تستطيع أنت أن تفعله وأن تقدمه لخدمة هذا الدين، لأن المسألة والأمر الحقيقة ليس مجرد انتماء لهذا الدين فحسب، لأن الدين الإسلامي يعني لا يكفي فيه أن تكون صاحب حق فقط. لو كان الأمر هكذا ما أمر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بالدعوة، لكن الأمر أن صاحب الحق لابد أن يتحرك، وهذا الدين ينتصر بجهد بشري، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذا الجهد، ولكن شريطة أن يكون هذا الجهد لله سبحانه وتعالى وباسم الله وإلى الله وفي الله، إن تنصروا الله ينصركم. فربنا سبحانه وتعالى يرينا كيف كان الصحابة ينصرون الله تبارك وتعالى، وكيف كانوا يسيرون في هذا الاتجاه. والحقيقة أن العاطفة كانت جياشة لدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فكان يرى في وجهه ويعرف في وجهه كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شفافية عجيبة، كان عنده شفافية غريبة. في هذا الزمان الذي نحياه الكون لا يحتاج إلى هذه الشفافية، والناس لا يحتاجون إلى هذه الشفافية، لكن الحقيقة إنه الشفافية وإنه الحس يكون مرهفا، هذه صفة الطيبين في هذا الوجود، أن الإنسان يكون شفاف، للإنسان تكون ملامحه تدل على شعوره، فلا يحمل خبثا من أي نوع من الأنواع. رسول عليه الصلاة والسلام لما تراه الضعينة فتقول لا والله ما وجه بوجه كذاب، ولما يأتي النضر بن الحارث فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النضر بن الحارث هذا هو عقبة بن أبي معيط، قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، يعني حتى أن النضر بن الحارث هذا وضع قدمه في بعض الروايات على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني قاتلك. فلما النضر بن الحارث هذا كان من أسرى يوم بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام الأسرى 70 من المشركين كان ينظر إليهم، فنظر إلى النضر بن الحارث. النضر بن الحارث وقتها ماذا قال؟ النضر بن الحارث قال إنه نظر إلي وإني أرى في وجهه الموت. ده صحيح، لأن العرب كانوا شفافين، يعني المرأة اللي هي امرأة كعب بن الأشرف لما سمعت صوت سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وكان يريد قتله، فماذا قالت؟ قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فهكذا كان في شفافية في قلوب هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في وجه هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني شديد الحساسية، وكانت عاطفته جياشة كما قلنا. يعني لك أن تتصور مثلا إن حتى في الأحكام الشرعية كان، لو تتذكر مسألة الأذان، الصحابة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلاص فيه دولة الآن وفيه دعوة وفيه شعائر سوف تعلن، فهذه الشعائر لابد لها من علامة، فالصحابة اختلفوا ماذا نفعل، هل نوقد نارا، هل يكون هناك بوق كاليهود، هل يكون هناك ناقوس، لحد ما الصحابة رضوان الله عليهم يعني على مضض اختاروا شيئا، لكن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه نام فرأى الإيه؟ فرأى رؤية الأذان، أو رأى نعم رؤية الأذان، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حق، ثم قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. حتى في الصوت يا أخوان، حتى في التشريع، ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تختار المؤذن تختار واحد صاحب صوت عالي وتختار واحد صاحب صوت جميل، لأن الصوت الجميل يأخذ بتلاذيب القلب كأنه يقول لك أنت سترتاح، لأن الصلاة لها إعدادات، من إعداداتها الأذان والوضوء ثم السنة التي تصليها قبل الفريضة اللي هي النافلة، وبذلك تستعد للدخول على الله سبحانه وتعالى. لأن في ناس لما تسمع صوتها في الأذان تمام، يعني مش عايزين نقلد حد، أنا عندي مثلا هنا في واحد الظاهر اتعلم الكلام وهو عنده 18 سنة مثلا، عنده 19 سنة، فحتى الحروف مش عارف، حتى الإقامة مش عارف، بالعكس الأذان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته ندي، صوته جميل، صوته يجذب. كان يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود بن أم عبد ويقول أحب أن أسمعه من غيري. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني حتى كان البريد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أرسلتم إلي بريدا، يعني إذا أبردتم إلي فأرسلوه مع الإيه؟ مع صاحب اسم حسن. فتخيل إن هذه كانت حياة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في كل أحواله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالسيدة خديجة كان لها النصيب الأكبر والكفل الأعظم من هذا الحب ومن هذه العاطفة الجياشة، لدرجة إخواني إنه في بعض الروايات، وإن كانت هذه الروايات تحتاج إلى تحقيق، النبي عليه الصلاة والسلام وهو توفى فكان يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فيكرر على المرة الثانية وفي المرة الثالثة ويجود بأنفاسه قال مع خديجة. يا الله، مع خديجة إلى هذا الحد وهو يجود بأنفاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ بلى، لأنه يعلم أنه سيراها الآن. فالعاطفة مهمة للغاية، إنك تنظر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف ترجمت حياته هذا الأمر. الحلقة الأخيرة فيما قبل البعثة النبوية، فيما قبل نزول الوحي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن قبل 5 سنوات من نزول الوحي ومن ابتعاثه نبيا ورسولا إلى العالمين. فيشترك الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. طبعا الكعبة إنما سميت الكعبة لأنها مكعبة أو مربعة، والعرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه. خلاص بقى اتفقنا على كده، يشوفوا أقل شيء، أقل صفة في الشيء ثم يسمونه. يعني مثلا لما حصل السيل اللي هو سيل أم نهشل، اللي هو السيل الذي وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان أضعف بيت شاله اللي هو السيل كان بيت أم نهشل من بني جمح، فعندئذ قالوا هذا سيل أم نهشل. فلما نظروا إلى الكعبة، ما الكعبة فيها حجارة، ما الكعبة فيها كسوة، ما الكعبة فيها جدران، لكن قالوا نسميها الكعبة، تمام، لأن هي بالشكل المربع أو الشكل المكعب، فاسموها الإيه؟ الكعبة. وكأنه كان توفيقا من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للكعبة، هي على اليقين بنيت 4 مرات في هذا التاريخ، تمام، 4 مرات في هذا التاريخ، أو 4 مرات في التاريخ يقينا. اللي حصل أنها بنيت في عهد إبراهيم عليه السلام، ثم بنيت مرة أخرى في عهد قريش قبل البعثة، ثم بنيت في عهد عبد الله بن الزبير ويزيد، ثم كان الأخير برضو في عهد عبد الملك بن مروان. سنتوقف نحن مع هذه الأبنية، ولكن دعوني أولا أقول أمرا في هذه المسألة. الكعبة لها القداسة ولها الشرف، الكعبة فيها القداسة وفيها الشرف، تمام. جعل الله الكعبة البيت الحرام، أكد قال الله سبحانه وتعالى قياما للناس، تمام. جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام يعني أمنا ومثابة للناس. ومعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى شرف يعني داعي التوحيد وأبا أو أبي الأنبياء وأبا الأنبياء، نعم، إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة وولده إيه؟ هو ولده إسماعيل، لتكون مثابة للناس وأمنا. حقيقة أن الكعبة في ذاتها هي حجارة لا تضر ولا تنفع، ولكن القداسة نفسها إنما كانت بتقديس وبتفضيل الله تبارك وتعالى إيه لها. ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون الكعبة شعارا لتوحيده، وأن تكون الكعبة بعد ذلك مثالا وأنموذجا لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، أن تكون هذه الكعبة مهد التوحيد، أن تكون هذه الكعبة هي التي يخرج منها النداء إلى التوحيد في هذا الإيه؟ في هذا العالم، أن تكون مثابة للناس يؤوبون إليها، أن تكون أمنا للداخلين ليتعارف الناس فيها، أن تكون بعد ذلك تجميعا للناس ومجمعا للناس، وإن فرقتهم البلدان. طبعا حصل أنه في عهد قريش تبدل هذا، ووضعوا 360 صنم، وفي بعض روايات 366 إيه؟ 66 صنم، تمام. لكن دعونا نقول أولا في مسألة بناء الكعبة، قبل أن نصل إلى البناء الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنستثنيه ونتكلم عنه في الآخر. هناك اختلاف من أول من بنى الكعبة، والخلاف ده كان أصله إيه؟ هذا الخلاف ليس أصله الروايات، لكن أصله القرآن الكريم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. الرجل مفسر بواش رجل ما بيفهمش، لا ده رجل فاهم وعنده علوم كثيرة، عنده علم اللغة وعنده التقديم والتأخير والناسخ والمنسوخ وعنده علم النحو، كل هذه العلوم، وعنده فقه اللغة، كل هذه الأشياء. فهنا ما الذي جرى وما الذي حدث؟ الذي جرى ربنا بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل إن في قواعد يرفعها، يبقى إذن كانت موجودة قبل الآن. وآدم عليه السلام حج إلى البيت، وما من نبي إلا حج إلى البيت، سيدنا صالح ذهب إلى هناك، سيدنا هود ذهب إلى هناك، لكن هنا اختلفت الروايات. البناء الأول، هل الملائكة هي التي بنته، أم أن آدم عليه السلام هو الذي بناه، أم أن شيث ابن آدم هو الذي بناه، أم هو الذي جدده؟ ما نعرفه أن البيت كان كالرابية، يعني كالتلة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من رواية ابن عباس، فكانت السيول تضربه يمنة ويسرة. إذن القواعد كانت موجودة، المكان نفسه كان موجود، فكان الأنبياء يأتون فيطوفون في هذه البقعة، وشاء الله أن يظهر هذا البيت للناس وأن تكون الكعبة بهذه الكيفية، فأمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني هذا البيت. بناء البيت كان مقترنا بعدة أمور، وهي ترمز كلها إلى التوحيد وإلى النبوة وإلى رسالة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأولا ربنا سبحانه وتعالى جعلها مثابة للناس وأمنا، وده الأمن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والأمن الذي يتحقق في القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمر الآخر إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأنزله الله من الجنة كان أبيض من الإيه؟ من اللبن، أو أبيض من الثلج، سودته خطايا العباد. لأن ربنا أراد أن يقول للناس إذا كانت الخطايا تؤثر في الحجر بهذه الكيفية فكيف بالقلب، وربنا جعل أن الأسود الذي يؤثر في الأبيض وليس العكس، فجرت السنة على ذلك وجرى الناموس الكوني على ذلك. فهنا الحجر الأسود ده شيء كده من الآثار السماوية النورانية في الأرض، وذلك أنت حينما تدخل إلى الكعبة يتحقق لك الصفاء الذهني والصفاء النفسي والصفاء القلبي. هذا الحجر وجوده في الأرض أمان، هذا الحجر وجوده في الأرض يعطي نوعا من أنواع الطمأنينة والسكينة. حينما تدخل إلى الإيه؟ إلى الكعبة، فتجد أنه في كده يعني نوع من أنواع الهيبة، في هيبة للبيت، في مهابة للبيت، تمام. ثم نداء التوحيد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عليه السلام بنى البيت، وهذه دلالات بناء البيت فيه. أنا هرجع للبناء بتاع قريش كمان شوية، لكن البناء الثالث كان قبله قد حدث أمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في رجل اسمه المطلب بن أبي وداعة. المطلب بن أبي وداعة هذا كان رجلا خطر في ذهنه أمر ما، قال الآتي، يعني قال أنا الآن ماشي مقام إبراهيم موجود، فماذا لو أن هذا المقام حركه زلزال أو سيل؟ فقام وجاء بمقاط كده زي المقاس يعني، أو ما يقاس به، وقاس ما بين الكعبة وما بين المقام وما بين المقام والحجر، واحتفظ بهذا المقاط في بيته وخلى عنده كده. حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سيل شديد، هذا السيل حرك المقام من مكانه وحرك بيت أم نهشل في بني جمح. كان ممكن يقول لك ده سيل المقام، لكن قلت لك العرب تسمي الشيء بأدنى ما فيه، فقالوا نسميه سيل أم نهشل. فعندئذ جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، المقام اتشال هناك بقى، ما كانش فيه لا خرائط ولا جوجل إيرث ولا أي حاجة من دي خالص. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال نشدت الله رجلا عنده علم من هذا إلا أتانا به. فقام المطلب بن ودعة قال أنا يا أمير المؤمنين، فأرسل معه رجلا حتى لا يكون كذابا، لأن أنت دلوقتي خير ما أحطيت له العبادة. فذهب معه فرآه وراقبه، ثم جاء فوضع المقام في مكانه تارة أخرى. في عهد قصي لما قريش أخذت الكعبة، إيه اللي حصل؟ حصل إن هم قال لهم انزلوا على الكعبة، فجعلوا بيوتهم دائرية حول الكعبة، يعني الكعبة كده والإيه والبيوت دائرية، بيوت قريش. فكان بيت اللي هو عبد المطلب اللي تحول إلى بيت أبي طالب كان تجاه الحجر مباشرة، أمام الحجر، فدي كانت جلسة عبد المطلب، ومن ثم كانت جلسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعمر بن الخطاب قال يا معشر قريش أنتم نزلتم على بيت الله ولم ينزل هو عليكم، ثم أمرهم أن يجلوا أنفسهم وأن يبعدوا بيوتهم عن البيت الحرام، ففعلوا ووسع الكعب. في عهد عبد الله بن الزبير حصل الحريق نتيجة الأخشاب اللي كانت موجودة، ونتيجة أن رجلا من قوم عبد الله بن الزبير، وأنا قلت لك أن الموضوع ده بريء منه يزيد، يزيد بريء من الأمر. كان فيه اللي هو السكوني اللي هو حسين بن نمير السكوني، نعم كان هناك، لكنه ما فعل شيئا. لكن في بعض الليالي الرجل الشاعر قال هذا الكلام هو أمه، أنه أراد العمرة فرأى رجلا من أتباع عبد الله بن الزبير يمسك بمشعل أو بشعلة. طبعا كان فيه أخشاب، فهذه الأخشاب إيه اللي حصل فيها؟ أخذت هذه النار، فحصل الحريق في البيت الحرام. لما حصل الحريق في البيت الحرام، عبد الله بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن الزبير كانت تكنى به أم المؤمنين عائشة، وكان أحب الناس إليها. فكان قد سمع منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد بناء الكعبة لولا حدثان قومنا بالجاهلية، يعني قريش، لأنه خاف عليه الصلاة والسلام من الرد، لأن الناس هتقول أنت بتلعب بالكعبة، أنت جاي تهدم الكعبة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على إيه؟ على بناء إبراهيم عليه السلام. طب بناء إبراهيم ده كان إيه؟ بناء إبراهيم كان في السماء 7 أذرع وطولها في الأرض 30 ذراعا وعرضها 22 ذراعا وكانت بغير سقف. وسيدنا إبراهيم بناها بالرضم، ألف لام راء ضاد ميم. إزاي؟ في حاجة اسمها الضغط، زي الهرم كده، يضعون الحجارة فوق بعضها فالحجارة تضغط على بعضها فتلتصق ببعضها، بس ده بيكون في نوع من أنواع الإيه؟ العلم بالهندسة الفراغية شوية، فما كانش فيه الملاط، الملاط اللي هو المونة يعني الأسمنت والرملة، فكانت مبنية بهذا الشكل. تمام. طيب الذراع اللي هو كام؟ هو الذراع المعماري دلوقتي بيساوي 75 سنتي، والذراع البلدي بيقوله 58 اللي هو عند الناس يعني. الذراع عندنا احنا في المذهب الشافعي 61 سنتي و843 من ألف. عند أبي حنيفة اللي بنى به بغداد 46 سنتي وحوالي 375 من 100 من ألف ولا إيه. تمام. المالكية بيقولوا 53، وعند الحنابلة زي ما عندنا إحنا الشافعية اللي هو هيكون 61 سنتي. أنا مش عارف هم جابوها إزاي يعني، لا أذكر يعني، لكن ما أعرفه أن الذراع كان مختلفا فيه. كان مختلف فيه ليه؟ كان مختلف فيه لأن هم كانوا بيقيسوا الذراع بذراع الملك الأول، زي القدم، قدم الملك. تمام. فطبعا فيه ملك ذراعه طويلة حبتين، وفيه ملك تاني ذراعه هتكون أقصر، وهكذا. ماشي. فهكذا كان بناء الكعبة، وكان الباب على الأرض، الباب اللي بناه سيدنا إبراهيم على الأرض، فكان يدخل إلى الكعبة من شاء يخرج منها من شاء. لكن بعد كده قريش رفعت الباب عشان يعملوه بقى بإيه؟ باللي هم المصراعين أو اللي احنا بنسميه الضلفتين، بحيث يدخلون من شاء ويخرجون من شاء، وهم يتحكمون في إيه؟ في البيت الحرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ماشي. فهم قريش خلوا طولها في السماء 18 ذراع ونقصوا من طولها في الأرض 6 أذرع وجزءا من الذراع تركوها في الحجر كما سنرى. طيب، فهنا عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها من جديد على قواعد إبراهيم عليه السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد. تيجي بقى المرة الرابعة، إنه الحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل إلى مكة اعتبر ما فعله عبد الله بن الزبير أنه بدعة، وكان لا يعلم بالحديث، وندم عبد الملك ابن مروان ندما شديدا أنه أعاد بناءها، لأن الحديث لم يكن قد بلغه، فندم ندما شديدا. ولو كان يعني الأمر خارج نطاق الكعبة لهدمها وبناها من جديد. هارون الرشيد أراد أن يفعل ذلك، وقيل أبو جعفر المنصور قال له الإمام مالك نشدتك الله لا تجعلها لعبة للملوك من بعدك. في عهد الدولة العباسية وتقريبا أيام السلطان محمود الثاني اللي هو قبل كان معاصر محمد علي تقريبا، حصل سيل كبير فبدأ تجديد في الكعبة. طبعا مع الحكومة السعودية الموجودة الآن بيحصل توسيع، بيحصل تجديدات كثيرة. هذه المرات الأربع اللي بنيت فيها الكعبة ووسعت فيها الكعبة يعني يقينا. المرة بقى اللي هي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، دي من المرات اللي تستطيع أن تقول أنها كانت نوع من أنواع إرهاصات، ماشي، يعني مقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. القصة كالآتي. أنا بس اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يا أخواننا، اللي ما عملش لايك يا ناس، يا خلق الله، اللي ما عمل لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك. ماشي. بعد إذن حضراتكم أخواننا فيه بإذن الله أنا هفتح التليفونات في آخر البث بإذن الله رب العالمين. أنا سأفتح التليفونات في آخر البث بإذن الله، الرقم حسبه لكم أهو. ماشي. بس طبعا هيكون الاتصال على الواتساب، هيكون الاتصال على الواتساب، ده شيء. شيء تاني، أنا لبرد على واحد شيعي يبعث لي رسالة ويقول لي أنت بلكتني غور في داهية، أبلكك أنت ودينك وشعبك كله، تمام، ع أبوكوا كلكم، انا لا برد على واحد شيعي ولا واحد يبعت لي شبهة، وما فيش بقى ايه يعني واحد يبعت لي يقول لي انا كمان بتاع تاريخ وبعدين ارد عليه فيكتب لي بقى بالحق. بقول لكم ايه، الموضوع للاتصال فقط على الهواء، الاتصال على الهواء فقط بس، غير كده انا لا برد على حد ولا بكلم حد. يعني انا هفتح الواتساب ده ساعة البث المباشر وساعة الايه وساعة الاتصالات فقط لا غير، اما ما دون ذلك خلاص. يعني انا هحط الرقم ده، ما تحش تتصل دلوقتي، هنتصل في اخر ايه في اخر الحلقة باذن الله تبارك وتعالى، يعني بعد حوالي كده نص ساعة ولا حاجة، بس عايز اشوف الدنيا تمشي ازاي. تمام، ايوه ده الهاتف اللي هيتصل، اتصل واتساب يا جماعة الخير. انا مش هفتحه دلوقتي خالص، انا هقفل دلوقتي حتى النت تماما عشان ما حدش ايه عشان ما حدش يعمل اي حاجة دلوقتي. فده البتاع اللي هو الرقم اللي هو هيكون بلس 2 او زائد 2 يعني، ماشي. بعد كده 010-32-92-5-321، ماشي يا جماعة الخير، هذا هو الرقم. إن شاء الله في آخر البث اللي عايز يتصل واتساب على راسنا من فوق وبالأدب وبالاحترام. يعني ما أنا ما بستحيش إن أنا أرد على قدر ما يقال، نصبر، ما فيش مشاكل، لكن غير كده خليني أرجع تاني. حدث إنه الكعبة موجودة، كانت الكعبة بدأت تتهالك لأنها كانت مبنية كما قلنا بالحجارة وبعض الإيه وبعض الخشب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات. قريش يقال أنه جاء سيل كبير في مكة وقتها، وعندئذ جرف البيت الحرام أو سبب عدة إيه عدة يعني خسائر في البيت، وقيل كان السيل شديدا. ولما كان السيل شديدا عندئذ بدأ الإيه بدأت قريش تفكر في بناء الإيه في بناء الكعبة. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد شيئا يهيئ أسبابه سبحانه وتعالى، فكان مما هيئ الله عز وجل أسبابه إن ربنا عز وجل جعل شيئا عجيبا، إن كان في سفينة رومية تكسرت على ساحل جدة. ربنا يعني يكون في عون أهلنا في جدة الآن، كان الله في عون أهلنا في جدة الآن، لأن طبعا السيول شديدة، فربنا سبحانه وتعالى يكلأهم سبحانه وتعالى ويحرسهم ويحفظهم، اللهم أمين يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. المهم أنه في تلك الأثناء تكسرت سفينة على ساحل جدة، وكانت هذه السفينة محملة بالخشب، وكان فيها رجل نصراني اسمه باقوم وكان نجارا. كده ربنا هيئ لهم من سيبني وهيئ لهم الإيه المادة. حاضر يا أستاذ جمعة، حاضر مع حضرتك، انا عصبي يا سيدي، ما تتصلش بيا وما تحضرش ليا خالص بعد كده، ماشي، ما تحضرش ليا خالص بعد كده، يلا مع السلامة. ايه قلة الادب دي، ايه قلة الادب دي، احنا ناقصين، احنا لسه ما عملناش اتصال. انا بقى اوريك العصبية ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتفضلوا، هذه بداية الأمر هو يا اخوان، واحد داخل يقول لك انت عصبي، ماشي انا اوريك العصبية ازاي بقى بعد كده ان شاء الله رب العالمين. المهم يا اخواني واخواتي الان انه تكسرت هذه الايه تكسرت، لا 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 لا، مش عايز الاشكال دي، انا مش عايزها يا اخونا مساي، دي قلة ادب، انا محترم معاه، فطالما انا محترم معاه يكون محترم معايا. تمام، الاحترام شيمة الناس المحترمة، لما يقول لي أنت عصبي، إيه قلة الأدب دي؟ دي سفالة وقلة أدب، أنا بسميها سفالة وقلة أدب. المهم الآن أنه حدث أنه ساعة ما تكسرت هذه السفينة، تمام؟ كان فيها هذا النجار. لكن المشكلة أنه بناء الكعبة هو أمر يحتاج إلى أموال كثيرة. فساعتها قريش فكرت من أين نأتي بالمال؟ طبعاً كل واحد من الناس سوف يأتي، خلاص؟ كل واحد من الناس سوف يأتي بجزء من المال، وكل قبيلة ستأتي بجزء من المال، لكن ممنوع منعا باتا أنك تأتي بحلوان الكاهن. يعني كان الكاهن يأخذ الحلوان على بشارته وعلى سماعه للجن كما كان يسمى، وأيضا على فتاويه في موضوع السحر. إذا كنت عارفين أن حلوان الكاهن حرام، ولا يوضع فيها مهر بغي. مهر البغي ده إن الواحد بعد ما يقضي وطره مع امرأة بغي كان يدفع لها، فكان يسمى بمهر البغي. ولا يوضع فيها أموال الربا. يعني تخيل إن حتى هذا الرجل وهو كافر يعلم أنه يفعل شيئا حراما ومتأكد هو من هذا الكلام. فساعتها قريش قصرت بها الإيه؟ قصرت بها النفقة. وطبعا قالوا نبني بما عندنا، عشان كده ما عرفوش يدخلوا الحجر داخل الكعبة، فقالوا نبني بما عندنا سواء من الخشب بقى أو النجار أو سواء بما جمعوه من الأموال. فكان أكتر واحد وضع المال الوليد بن المغيرة، لأن الوليد بن المغيرة كان غنيا بشكل عجيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الإيه؟ في سورة المدثر. هنا قريش تريد أن تهدم الكعبة حتى تبنيها من جديد، لأن أول البناء هدم. فساعتها كلما أرادوا أن يقوموا بعملية الهدم كان يظهر حية. هذه الحية كانت على سور الإيه؟ على سور البيت، وكانت مثل قطعة الحائر، يعني قطعة الجدول كده. فكانت إذا خرجت هذه الحية تحزئل. تحزئل يعني إيه؟ يحتك جلدها ببعضه البعض، فلما يحتك هذا الجلد ببعضه البعض يخرج صوت. هذا الصوت يا سادة الكرام يصل إلى إيه؟ يصل إلى مكة كلها. فكانوا يخشون من هذا الصوت، كانوا يخشون من هذا الإيه؟ من هذا الصوت خشية شديدة وخوفا إيه؟ وخوفا كبيرا. يقال من ضمن الآراء إن هذه الحية كانت هي الحية التي ستكون دابة آخر الزمان. هذا في بعض الآراء، أنا لا أقول هذا تمام، لكن أنا أقول ده في بعض الإيه؟ في بعض الآراء. فخشيت قريش، ثم بعد ذلك تجمعوا عند البيت وبدأوا يسألون الله سبحانه وتعالى ويدعون: ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدا لك. فعندئذ سمعوا شيئا في السماء، فجاء هذا الصوت الذي في السماء، فإذا بهم يرون عقابا. خلاص العقاب ده اللي هو أنثى مثل يعني. فجاء هذا العقاب ثم بدأ يأخذ هذه الحية وألقاها في مكان لا يعرفه أحد، ويقال إنه انطلق بها نحو أجياد ولم يروها بعد ذلك. فبدأت قريش تفكر في الهدم، لكن تخاف من الإيه؟ من أن يحدث أمر آخر. فجاء الوليد بن المغيرة وقال: أنا أبدأ، يعني أنا سأفعل في البداية الهدم وأنتم تروا. فالناس اتفقوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض إنه إذا كان هذا الرجل اللي هو الوليد حدث له شيء لا يكملون الهدم، فإذا لم يحدث له شيء فإيه؟ فلنكمل معه الهدم. وبالفعل ذهب فقال: ربنا ترعى لا نريد إلا الخير. ثم بدأ يهدم، فلما هدم لم يحدث له شيء. في اليوم التالي قريش كلها جاءت بالمعاول وبدأوا ينقرون حتى يهدموا الكعبة. فلما كانوا يهدمون وصلوا إلى بعض الحجارة التي كانت خضراء، فلما ضربوا فيها ارتجت مكة كلها، فعلموا ساعتها أنها إيه؟ أنها قواعد إبراهيم عليه السلام. فلما كان ذلك كذلك بدأوا في الإيه؟ بدأوا في البناء. كانت كل قبيلة تنقر الحجارة مع نفسها وتأخذ يعني ناحية من نواحي الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إيه؟ مع أعمامه. وطبعا جاءت قصة الشهيرة أنه أراد أن يرفع إزارة ولكن سمع صوتا من السماء حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في عدة إيه؟ في عدة روايات، حتى وصل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إلى أنه كان يحمل حجارة ولا تظهر عورته بعد ذلك. في الأخير خالص لما بنوا هذه الكعبة وبنوها بهذا البناء، وكان الحجر في الخارج على هيئته الآن، لأن الحجر جزء من الكعبة في الأصل، فالأموال قصرت فلم يستطيعوا مدها بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الحجر. حصل أن قريشا أرادت أن تضع الحجر الأسعد أو الأسود في مكانه. هنا بقى الأمر اللي هو كان صعبا للغاية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لقريش. كل قبيلة تقول: نحن نضعه، ولكن طبعا حالة الاحتراب وحالة الاقتتال ممكن تحدث بشكل أو بآخر الآن. فماذا حدث؟ ألهمهم الله سبحانه وتعالى وألقى في روعهم فكرة. كانت هذه الفكرة أن يقوموا بتحكيم أول مار عليهم، أول واحد يمر عليهم كانوا يحكمونه. فلما كان ذلك كذلك أول من خرج عليهم من السكة التي ارتضوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الأمين، رضيناه رضيناه، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى إليه الخبر ماذا فعل؟ بالحكمة التي ألقاها الله تبارك وتعالى فيه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا. ماشي، هذا الخير خير عظيم، مش خير يعني عادي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحكمة فكر تفكيرا رائعا، فخلع ثوبه عليه الصلاة والسلام، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم قال: يأتي رئيس أو زعيم كل قبيلة ويمسك بطرف من الإيه؟ من أطراف هذا الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، فلما رفعوه أوصلوه إلى مكانه فأخذه بيده صلى الله عليه وسلم فوضعه مكانه. طيب أنت فاكر قصة الحجر الأسود نفسها؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل: ابغني حجرا، ابغني حجرا أتعلم منه الطواف أو أجعله علامة للطواف. فذهب فتأخر، فلما تأخر عاد فوجد إبراهيم قد أتاه الله الحجر الأسود وضعه مكان. قال: من أتاك بهذا؟ قال: أتاني به من لم يكلني إلى حجرك، أو من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. فكان الذي وضعه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهنا يضعه حفيده الذي دعا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، في المكان نفسه، في الدعوة نفسها، حتى بنفس الكلام، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللي هي قصة أو سورة الجمعة اللي فيها تسليم مقاليد القيادة لأمة الإسلام. فإذا نفس القصة، لأن الدعوة الآن أجاب الله سبحانه وتعالى. وكما رأيت أن في عدة خوارق قد حدثت، فمن ضمن الخوارق أن ربنا يهيئ هذا النجار الرومي والخشب الذي معه والسفينة التي تتكسر، موضوع الحية التي كانت تحزئل يعني يحتك جلدها ببعضه البعض، والعقاب التي تأتي فتأخذها، ثم بعد ذلك يظهر نجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أيضا خلال يعني رفع الحجارة عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ترى أنه صلوات الله وسلامه عليه قد يعني حفظه الله سبحانه وتعالى من كل إيه؟ من كل سوء ومن كل إيه؟ ومن كل شر. فهكذا إخواني كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتراكه قبل الإيه؟ قبل البعثة في بناء الكعبة، وده كان 5 سنوات. ومعنى هذا أخواني أنك ترى مدى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تدبير الأمور وفي سياسة الإيه؟ وفي سياسة القضايا. يعني أنا عايز أقول لك على شيء، لما حدث في وقت من الأوقات بعض الخصومات، الصحابة كانوا بشرا من البشر والمنافقون موجودون عادي، في منافقين والمنافقين دول تعرفهم يعني، فكان عبد الله بن أبي بن سلول موجودا ماشي، وكان معاه غيره وغيره 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 من المنافقين في غزوة ذات الرقاع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عائد. فماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: سم من كلبك يأكلك. وكاد المهاجرون والأنصار أن يتقاتلوا. اللي ما عملش بس يا أخوانا لايك بعد إذن حضرتكم يعمل لايك ماشي، والواد جمعة مباركة ده إذا اتصل، أنا بقول لكم من البداية هو إذا اتصل وحاول إنه يتكلم أنا حرد عليه رد شديد، تمام؟ اللي ما عملش لايك بس بعد إذن حضرتكم يا أخوانا، إحنا في ناس ما عملتش لايك، بعد إذن حضرتكم اللي ما عملش لايك يعمل لايك. كان عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه؟ قال: سم من كلبك يأكلك. يعني إحنا سميناكم وأنتم والعياذ بالله كالكلاب تغدرون بنا. فالكلمة دي لوحدها داخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة احتراب ما بين 2 من العرب، كل واحد منهم له عصبيته وحميته؟ فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفعل الآتي: يؤذن بالرحيل. يلا، ويؤذن بالرحيل في وقت لم يكن يمشي فيه في الصحراء، لأن الوقت فيه نحر الظهيرة، حمارة القيظ، الهاجرة كما يقولون، الشمس شديدة والجمال نفسها لا تطيق هذه يعني ده تطيق هذا السير أو هذه المشية على الرمضاء الساخنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال: يلا خلاص، يلا بينا نمشي. فمشوا طبعا وهم يسيرون الناس يسبون في عبد الله بن أبي بن سلول، منك لله، أنت السبب، حتى الأنصار، يعني مش كنت تسكت، مش كنت تحط لسانك في بقك. فهكذا صار الأمر. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام جاب من هنا واحد وجاب من هنا واحد وقعد يتكلم مع الاثنين، هندخل في تفاصيل، وواحد من الأنصار يقول له كنتم لا مأوى لكم ونحن آويناكم، الأنصار لم يقولوا هذا على فكرة، لكن أنا بقول لك كان ممكن الشيطان ينزغ بينهم، ممكن عبد الله بن أبي بن سلول بال13 ولا ال14 المنافق اللي معاه يقعد ينغز ويتكلموا هنا وهنا. فشغلهم رسول الله بأمر ألا وهو الرحيل. فالناس بقى الشغل الشغل عندها إيه هنا؟ الحر، الشمس، المسير في هذه الأجواء الحارة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نستوقفوا، فتوقفوا، فما صدق الناس أن وجدوا مقيلا فوضعوا جنوبهم فناموا، قاموا من نومهم وقد نسوا ما حدث. ليه؟ لأنه انشغل بالتعب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحل معظم المعضلات بأقل الأشياء، تمام؟ يحل النبي عليه الصلاة والسلام معظم المعضلات أو أشد المعضلات بأبسط الحلول، خلاص منفعش أريد أن أزن، يعني أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه لخالتك، أتحبه لعم، لا 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 خلاص. كذلك الناس لا يحبونه، منفعش ما ترضاه يعني لنفسك ترضاه لغيرك، وما لا ترضاه على نفسك لا ترضاه لغيرك، خلاص الموضوع منتهي. ما عادش بقى إيه عليه الصلاة والسلام يحط 30-40 حاجة هي بسرعة كده. فدي كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما اجتمعنا نساءه من أحبكن إلي، الحديث ده فيه كلام يعني، فقال التي أعطيتها الدينار أو الدرهم، وكان قد أعطى كل واحدة درهما أو دينار، فكل واحدة أعدم فكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحبها أكثر من الثاني. طب من أولنا لحوقا بك يا رسول الله؟ فرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكن نساء المؤمنات أو أمهات المؤمنين كل واحدة تضع يدها على الحائط، مين اللي أطول؟ لكن اتضح بعد كده أطولكن يدا يعني بالإيه؟ المرخاة بالصدقة. ده جزء. الجزء الثاني جمال النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده كده يعني أشياء جميلة، عشان كده قلت لك السيرة عاطفة بتقول لك تتعامل مع الناس إزاي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعي، فالمرأة وضعت له الطعام، فوضعت خلا اللي هو الإدام، فقال لها نعم الإدام الخل، بس وخلصنا. هي ما كان عندها إلا الخل بس، فيعني عشان يضع اللقمة في شيء زي الطبيخ مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل. بعد كده ما سألش، ما قالش عليه الصلاة والسلام في خل هنا ولا ما فيش خل هنا، لا، هو وضع أمامه الخل، فلا يريد أن يحرج هذه المرأة وقد دعته للطعام. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بقول لك اقرأ السيرة كويس، اقرأ الحديث وسبب الحديث وقصة الحديث وشرح الحديث. هتقرأه فين؟ هتقرأه من السيرة النبوية. فما تجريش تروح وتاخد الايه، تاخد النص بس، لان انت لو خدت النص بس اللي هو نعم الادام الخل، يبقى الخل ده كان بيحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. لا، الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ عليه الصلاه والسلام نعم الادام الخل عشان يرضي هذه المراه. ان خياطا دعا رسول الله، لان الخياطه في وقتهم كان الخياط من المهن اللي هي مش مهن يعني ايه عليا، كانت مهن دنيا حبتين، في مهن كده في 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 بعض البلدان. فقال عشان كده خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وضع له الدباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فلازلت أحبها، اللي هي القرع يعني، ماشي، فهذا بيتتبع، عارف يعني إيه بيتتبعها؟ باللقمة. فالراجل يبص كده يقول الله رسول الله بيحب الأكل اللي أنا عملته له، فيوم يحبه ويزيد في حبه. رسول عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر، لما الرجل قال له من أين أنتما، وعايز يعرف قريش كم واحد، قال من أين أنتما، فقال له قل لنا من أين أنت ونقول لك بعد ذلك من أين نحن، فقال له كذا وكذا ويذبحون في اليوم 10 من الإبل وفيهم فلان، قال فمن أين أنتما، قال من ماء، وراح ماشي. فالرجل قاعد يفكر من ماء العراق ولا من ماء الشام ولا من ماء نجد ولا منين بالضبط، فتركه يضرب أخماسا في أسداس في أسداس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا هنا المسألة إنك ترى حكمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، اللي ما عملش لايك أخواننا يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، تمام، عشان هنفتح الاتصالات ونشوف المعارك دلوقتي. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالسيدة أم سلمة أرسلت إليها بطبق، ماشي، الطبق فخار، فالسيدة عائشة غارت فألقت الطبق فكسرت، فلملم رسول الله الطبق وقال غارت أمكم، ثم أمرها أن تأتي بطبق آخر حتى تعطيه لأم سلمة. هنا الضمان بقى، ماشي، الضمان ليه؟ لأنها كسرت وهو الضامن، وهي كسرت هاتي طبق من عندها اللي هو اللي جايب أصلا. فقال غارت أمكم، أنت عارف كلمة غارت أمكم دي فيها عدة دلالات. أولا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة، لأن السيدة عائشة كانت جارية حديثة السن، وانت عارف الإنسان كل ما كانت سنه صغيرة كل ما كان عصبي أكتر، تمام، وهذه امرأة تعيش يعني وسط تسعة من النسوة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهل لا تغار امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده الواحدة من دول يبقى جوزها مثلا أبيض شوية ولا حلو حبتين ولا لابس كويس، وتقوله تعالى انت رايح فين وجاي منين ولابس ايه والمين، وتبدأ بقى تفتش في تليفوناته لما تلاقيه مهتم بنفسه في أمور كثيرة تتغير. طيب ماشي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله القمر لو كان القمر يتكلم لقال أنا أغار من جمالك ومن بياضك يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ماشي، فهنا حضرتك بقى تشوف السيدة عائشة غارت أولا، فماذا قال رسول الله؟ قال غارت أمكم. أمكم فلا بد لها من التبجيل ولا بد لها من ألا تنظروا إلى ما فعلت، لكن انظروا إلى فضلها، فضل أنها أمكم، لأن من الناس من لا يذكر عيبه ومن الناس من يوهب خطأه لفضله، فكيف وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هذا شيء. اللي بعد كده بقى إيه؟ غارت. الغيرة صفة جبلية في النفس عند المرأة، إياك أن تطالب المرأة بعدم الغيرة يبقى أنت بتبهدل الدنيا، يبقى أنت كده مش فاهم حاجة خالص. المرأة لو لم يكن فيها غيرة ما كانت امرأة، والرجل إن لم يكن فيه غيرة يبقى خنزير على طول. ماشي، فالغيرة أمر محمود، بس ما تزيدش عن حدها، ما تبقاش الغيرة اللي هي النارية التي تحرق البيوت. فهنا قال غارت لأن الغيرة صفة جبلية، فأنا ما انفعش إن أنا أنهاها عن صفة جبلية، يعني صفة جبلها الله عليه فطرها الله عليه. سيدنا صفوان بن معطل كان ينام، كان ينام كده أول ما يقعد يروح نايم على طول، تلاقي قاعد معك كده وشوية خلاص يروح إيه؟ يروح نايم خالص، فكان النوم يغلبه. أنا شفت والله واحد كان في كلية الطب، كان معايا في المدينة الجامعية، الله يكرمه بقى الدكتور محمد، ما عارفش بقى موجود ولا لا. فمحمد ده نام يوم الثلاث واستيقظ يوم الخميس، يوم الخميس ده أجازة عند الأطباء في الكليات وفي العيادات، ما عارفش هنا في مصر يا إما الأطباء يمرضون يوم الخميس يا إما المرضى يشفون يوم الخميس، ما عارفش إيه اللي بيحصل يعني. فأخونا محمد الله يكرمه صحي يوم الخميس، فلابس ونازل، رايح فينا محمد؟ فقال أنا رايح الكلية النهاردة الخميس. لا النهاردة الأربع، أنا لسه نايم امبارح يا محمد والله النهاردة. لا 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 لا، النهاردة هو عمال كده، النهاردة خلاص النهاردة الأربع والله يا محمد الخميس. طبعا ما كانش فيه تليفونات، انتوا بتتكلموا في سنة مثلا 93 94. فالمهم فجبنا له أكتر من واحد، قلنا له خلاص وتعال شوف النتيجة. طب ازاي انا نمت من يوم من يوم الثلاث لحد اهو؟ ده بقى تمام، يعني لو كان أهل الكهف قد تزوجوا لقلنا انه حفيد من أحفاد أحد من أهل الكهف،